بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثي معكم الليلة حديث أعتبره من وجهة نظري حديث هام ومفيد لي ولكم، ذلك أن هناك علوما جديدة ومعارف جديدة دخلت على الناس في هذه العشرات الأخيرة من السنين، سموها بالعلوم الإنسانية. وما هي في الحقيقة بعلوم، ولا هي في الحقيقة بإنسانية. من هذه العلوم التي زعموا أنها إنسانية علم النفس، وعلم النفس كما تسمعون مركب من كلمتين، كلمة علم وكلمة نفس. أما كلمة علم فهي تعني القواعد الثابتة المقررة اليقينية، وليس في علم النفس قاعدة واحدة ثابتة مقررة يقينية، وإنما كلها تكهنات وتخرصات لا تبقى أمام التجربة ولا أمام الواقع. فإذا إطلاق لفظ علم على علم النفس إطلاق خطأ. وكلمة النفس، من أقدر على علمها؟ إنه خالقها سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق. ولهذا فإنما إذا أردنا أن ندرس النفس البشرية وأن نتعلم علمها، فإن علينا أن نراجع القرآن الكريم وأن نراجع السنة المطهرة. وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة دراسات كثيرة جادة عن النفس الإنسانية، بل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة حقائق ثابتة يقينية ووصف دقيق للنفس الإنسانية. وحديثنا الليلة عن الانفعالات او المشاعر. والانفعالات من المجالات التي توفر على دراستها من يسمون بعلماء النفس. واسارع فاقول لكم ان علم النفس وان علماء النفس يدينون لاتجاه يهودي معروف، فزعيم المدارس النفسية هو سيجموند فرويد اليهودي. بل ان العلوم الانسانية كلها تدين لليهود، فعلم الاجتماع يدين لبيكون اليهودي، وعلم الاقتصاد يدين لماركس اليهودي. وهؤلاء اليهود الثلاثة استغلوا نظرية داروين اليهودي الاول، واخذوا ينقلون منطوق نظريته من المجال البيولوجي الى مجالات علوم الانسان لكي يهزوا عقائد المجتمعات. فمن الامور التي يدرسها هؤلاء الناس امر الانفعالات وتحليل الانفعالات ولماذا ينفعل الانسان. وساحاول معكم في هذه اللحظات ان نتحدث عن الانفعالات في القرآن الكريم، او المسلم كيف يتعامل مع انفعالاته، فلا يطرق الانفعالات تقوده وانما يقود هو الانفعالات. والسبب الذي دعاني الى اختيار هذا الموضوع انني وجدت الكثيرين يظنون او يفهمون ان الاسلام يفرض على المسلمين ان يكونوا حزانا دائما، وان تكسو وجوههم الاحزان والبؤس، فيلتقي الواحد منهم لا يفتر ثغره بابتسامة، ويعتبر الابتسامة عيبا، عيبا يعيب المسلم ان يبتسم، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا، والمرسلون جميعا كانوا يبتسمون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فانها تكل، واذا كلت عميت. ومكارم الاخلاق شيء هين، وجه باش وقول لين، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الابتسامة او اعتبر في الابتسامة صدقة، واعتبرها نوعا من الصدقة، حيث يقول: وتبسمك في وجه اخيك صدقة. فاذا التقيت باخيك وعلى وجهك ابتسامة فان ذلك يجعله يأتنس اليك ويتفاءل بلقائك. اما اذا قابلته مقصب الجبين حزين اللقيا غليظ، فانه يستاء ويتشاءم منك، وربما جعلته يكرهك او يبغض لقاءك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الخلق. واذا قرأت القرآن الكريم فانك تجد فيه حديثا عن الفرح، وحديثا عن الضحك، وحديثا عن الابتسام، وتجد فيه حديثا عن الحزن، وحديثا عن الدموع، وتجد فيه حديثا عن الألم، وتجد فيه حديثا عن الأمل، وتجد فيه حديثا عن الغضب، وتجد فيه حديثا عن الغيظ، وتجد فيه حديثا عن الشقاوة، وتجد فيه حديثا عن السعادة، وتجد فيه حديثا عن الأمان، وما إلى ذلك من أحاديث تجعلنا نفهم ان كل هذه الانفعالات وكل هذه المشاعر لا بد ان تحد بحدود اسلامية. فانت لا تفرح كما تشاء، وانما تفرح بقدر يحدده الله سبحانه. وانت لا تبكي في اي وقت، وانما تبكي حسب ما يريد لك الله سبحانه وتعالى، وحسب ما يفرضه عليك ايمانك. وانت تغضب في وقت، وانت ترضى في وقت، لست دائما غضوبا ولست دائما راضيا، وانما تغضب في حالة. من استغضب ولم يغضب فهو جبان، ومن استرضي ولم يرض فهو شيطان. متى نفرح؟ القرآن الكريم ناقش في 23 موضعا موضوع الفرح، وإذا تتبعت هذه المواضع فإنك تجد القرآن الكريم ينعى على الفرح، بل يكاد يكون منطوق الآيات أن الله سبحانه وتعالى يبغض الفرحين. نجد أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن المنافقين فيقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يشاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج خروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهؤلاء المنافقون فرحوا أشد الفرح وأعظم الفرح. بماذا؟ بأنهم نجوا من الخروج إلى المعركة، ظنوا أن عدم خروجهم إلى المعركة شيء مفرح، فهؤلاء فرحوا بالسلامة، أن يبقوا في المدينة آمنين مطمئنين، لا يخرجون عنها لحرب ولا يخرجون عنها للجهاد. فهناك من يفرح بالسلامة، وهذا فرح يبغضه الله سبحانه. وهناك من يفرح بالعلم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. البشرية اليوم في حالة فرح شديد، فرح بالعلم، صعدوا القمر وفرحوا، غاصوا في البحر وفرحوا، ركبوا الطائرة وفرحوا، صنعوا الالكترونات وفرحوا، حققوا التكنولوجيا على ارقى مستوى وفرحوا. وكل هذا الذي فرحوا به كما قال الله سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فرح بالعلم، فرح بالمادة. وهناك فرح ثالث يتحدث عنه القرآن الكريم، وهو الفرح بالمال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فرأينا أن هناك من فرح بالعافية، وهناك من فرح بالعلم الظاهر، وهناك من فرح بالمادة. أيها الإخوة، كل هذا فرح بغيض إلى الله. لماذا؟ الذي يفرح بأولاده، أنت مع أولادك في لحظات وداع، إما أن تودعهم أو يودعوك، ففيما الفرح؟ والذي يفرح بماله، أنت مع مالك في لحظات وداع، إما أن تودعه أو يودعك، ففيما الفرح؟ تفرح بالمنصب، أنت ومنصبك مهما كان خطيرا مهما كان كبيرا، أنت ومنصبك في لحظات وداع، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك. فالعاقل لا يفرح بالأمور الذاهبة، الأمور المودعة، الأمور الضائعة، إنما يفرح بالأمور الثابتة. ولهذا يقول الله في 4 مواضع في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا نحن لا نفرح بالمال، لا نفرح بالأولاد. ودع حبيب القلب يوم المولد، أو أنت تدري هل يعيش إلى غد؟ ودعه يوم يولد، إنه ميت وإنك ميت، ستضيع وسيضيع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفضل الله ورحمته في عبادته، في عمل الخير، في عمل البر. وتتأكد من أن أعمالك قد قبلت حينما تجد نفسك وقد استقر بك المقام في الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم وحزب محمد. ونجد أن من الأمور المفرحة والمفرحة جدا أن يقتل الإنسان في سبيل الله، أن يقتل الإنسان يقتل فيصرح. انظر إلى قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين 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 بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حينما تكون مشاعرك مع الله فهي مشاعر ثابتة لا تهتز أبدا. إن الجنون سببه اهتزاز المشاعر، الأمراض العصبية سببها اهتزاز المشاعر، ما يسمى بالأمراض النفسية سببه اهتزاز المشاعر، ما يسمى بالصرع سببه اهتزاز المشاعر. اعلموا أيها الإخوة أننا في زمان اهتزت فيه كل المشاعر، حتى إن بيوت الناس جميعا لا تخلو من مجنون أو مريض نفسي أو مريض عصبي أو من يعاني الصرع. ما هو السبب؟ السبب اضطراب المشاعر. نفرح جدا ونحزن جدا في أشياء تافهة، والله علمنا، الله سبحانه وتعالى علمنا أن نضبط مشاعرنا، فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأس على ما فات، لا تحزن ولا تفرح بما في يدك. الذي فاتك لم يكن ليصيبك، وما هو في يدك ضائع لا محالة. فلا تجعل عقلك ولا تجعل قلبك مجالا للهبوط ومجالا للتقلبات، ولكن اثبت، اجعل عقلك ثابتا واجعل قلبك ثابتا. ان ضاع منك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل له. المؤمن الخوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وان اصابك شيء فلا تقل له كان كذا، لا كان كذا، لو لو لو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. وعلامة الفرح الضحك، العلامة التي تعرف عليها الناس ان الناس اذا فرحوا ضحكوا، ولكن ليس دائما. قد يكون الانسان في قمة الغم وفي قمة الحزن فيضحك. وشر البلية ما يضحك، والمثل يقول: هم يبكي وهم يضحك. والانسان قد تصيبه مصيبة فيضحك، وهناك الضحك الهستيري الضحك الجنوني في مصيبة ويضحك ويقفقس. ليس دائما الضحك علامة الفرح، وليس دائما البكاء علامة الحزن. فقد يأتيك خبر سار فلا تضحك ولكن تبكي، تبكي من وقع الخبر السار يبكيك. انما الضحك عادة يكون علامة. هل كل الضحك مقبول؟ ابدا. هناك انواع من الضحك يبغضها الله سبحانه وتعالى. ضحك السخرية من الحق ومن اهل الحق، الفكاهات والطرائف البذيئة المليئة بالاكاذيب، والتي قد تمتد فتشمل ايات الله ورسول الله وملائكة الله واليوم الاخر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فمن قال نكتة او سخر من شيء في كتاب الله او شيء في سنة رسول الله او شيء من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر وارتد عن الاسلام. والله سبحانه وتعالى يبين لنا طبيعه. الذين اجرموا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ثم يجيء الوجه الاخر، كاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. من الذي ضحك اخيرا؟ المؤمنون. والمثل يقول من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. المهم اللي يضحك الاخر، يعني انسان وقعت قدامه فضحك عليك، اصبر اصبر لننظر من يضحك اخيرا. هؤلاء المجرمون سخروا من الذين امنوا وسخروا من القرآن الذي انزل على محمد، افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. سخروا، كل هذا فعلوه، لكن العاقبة يوم القيامة ان الذين امنوا هم الذين ضحكوا وضحكوا كثيرا. التبسم في اللغة العربية هو احسن الضحك، وهو ان تبدو النواجذ فقط بدون طور. يقول الزجاج وهو اكثر ضحك الانبياء، كان اكثر ضحك الانبياء التبسم فقط. ويحكي لنا القرآن الكريم قصة نبي تبسم. وحينما تقرأ لماذا تبسم هذا النبي عليه السلام؟ تبسم لأنه أوتي علما جديدا، استفاد. فلما استفاد ابتسم ابتسامة راحة، ابتسامة رضا. ذلك هو سليمان حينما مر على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. سبحانك ربي، لماذا تبسم سليمان؟ لأن النملة تلقلته درسا، وعد درس استفاد من الدرس. وشيء آخر يجهله كثير من الناس، إننا حينما نقرأ حادثة النملة وسليمان نحن جميعا نتعصب لسليمان عليه السلام ونقول ما أعظمه ما أعلمه ما أحكمه. عرف النملة وعرف لغتها وعرف منطقها وعرف ما قالت، ونعجب أشد العجب من سليمان. لكن هل منا أحد تعصب للنملة؟ هل منا احد قال لنفسه لو كانت النملة جسمها كله عقلا لما كانت شيئا؟ لو كان جسم النملة كله كان عقلا لما كان شيئا. فكيف استطاعت النملة ان تعرف سليمان وان تعرف جنود سليمان؟ وكيف استطاعت النملة وهي قائدة ذكية ان تحافظ على جماعتها وان تنجو بهم وان تطلب اليهم ان يهربوا هروبا منظما من وجه سليمان ومن وجه جنود سليمان حتى لا يدوسهم ويطعهم ما هو لا يشعر بهم؟ نملة تقول هذا الكلام. الذي فهم قدر النملة واحترم النملة هو سليمان نفسه، فتبسم ضاحكا من قولها. هو الذي اعجب بها لانه وجدها ذكية عالمة خبيرة ترعى جماعتها وتحنو عليهم ولا توقعهم في مضايق ولا مهالك ولا متاهات، فتبسم ضاحكا من قولها. وعند الحزن ايضا نجد ان الله سبحانه وتعالى بين لنا ان هناك دموع تسيل. دموع تسيل ممن؟ متى يبكي الانسان؟ البكاء الذي يحبه الله ان تبكي لقطيعة الله، ان تبكي لانك لا تجد السبيل الى عمل صالح تقوم به، حينئذ انت تبكي والدموع تسيل من عينيك. لكن هل كلنا يبكي لهذا؟ ان كثيرا من الناس يبكون لفوات غرض من اغراض الدنيا ولفوات لذة من لذاذات الدنيا ولا يبكون لفوات الدين. تعالوا نقف مع القرآن الكريم وقفتين. وقفة مع مجموعة فقراء لم يجدوا ظهرا يركبونه ليخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد، والله سبحانه وتعالى عفى عنهم وسامحهم واعتبر انهم في غير حرج. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. حزنا، ادرسوا هذه السورة، سورة هؤلاء والصورة التي سبقت فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، اما هؤلاء فقد بكوا الا يجدوا ما ينفقون. صورة اخرى يقدمها القرآن الكريم للاحبار والرهبان للقسيسين، وارجو ان نفهم الآية تماما حينما يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، لذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. سورة اخرى يقدمها القرآن الكريم للاحبار والرهبان للقسيسين، وارجو ان نفهم الآية تماما حينما يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، لذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. ارجو ان يصحح بعض الاخوة ما عساه ان يكون في رؤوسهم من اخطاء، ان البعض يفهم ان هذا ثناء على القسس والرهبان. ابدا ليس فيه ثناء لا على القسس ولا على الرهبان، انما فيه ثناء على مجموعات من القسس والرهبان اسلموا ودخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم، تجد ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا بمحمد فاكتبنا مع الشاهدين. والله سبحانه وتعالى ينهى اولياءه عن مجرد الحزن. نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابي بكر في لحظة هائلة مخيفة يقول له لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا، فالمؤمن لا يحزن، لا تحزن ما دمت مع الله، الله معك، الله ينير طريقك، الله يؤمنك في غربتك، الله يسعدك، وكل شيء يهون ما دام الله معك. ولهذا نجد المؤمن لا يحس بطعم العذاب. حينما نقرأ القصص الكثيرة الموجودة في كتب السيرة وكتب النبوات السابقة اخبار الانبياء نجد ان عذابات كانت تصب على هؤلاء ولا يحسون لها بطعم. بلال حينما كان يعذب اشد العذاب واعنف العذاب وهو يقول احد سألوه يا بلال الا تحس للعذاب بطعم، فكان يقول ان حلاوة الايمان تطغى على مرارة العذاب فلا احس للعذاب بطعم ابدا. وحينما حضرته الوفاة كان اهله يبكون ويقولون واكرباه واكرباه، اما هو فكان يقول وطرباه وفرحتاه غدا القى المحبة محمدا وحزبه. تتصور يا أخي أن يقول الله لشابة صغيرة، لشابة صغيرة، شابة صغيرة في مقتبل العمر كانت بكرة، هذه البكرة الطيبة الطاهرة حملت، وخرجت البكرة الطيبة الطاهرة الحامل، خرجت فارة من أهلها في ليل الشتاء القارس البارد وفي الطرقات وهي تخرج من مكان إلى مكان يأتيها المخاض إلى جذع نخلة، كل ما حولها مخيف، كل ما حولها مزعج، كل ما حولها محزن، ويخرج ابنها وإذا بها تردد كلمة تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وفي القراءة الثانية فناداها من تحتها ألا تحزني، ألا تحزني، ما تحزنيش، قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، وقرار العين ان تبتعد عنها الدموع فتسكن وتهدأ وتسند، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن الصوم فلن اكلم اليوم انسيا، وزالت الاحزان وقرت العين واتت فاتت به قومها تحمله بجرأة، فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، امرأة تواجه وقاحة بني اسرائيل جميعا، فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. امرأة اخرى، امرأة تعيش في مصر تحت وطأة فرعون وسلطة فرعون وجبروت فرعون وطغيان فرعون، ولقد قرر فرعون ان يستأصل كل ذكور الاسرائيليين وان يستحيي كل نساء الاسرائيليين كل المولودين، وهذه المرأة الطيبة جاءها المخاض، كلمة، وولدت مولودا محبوبا كل من نظر اليه احبه، والقيت عليك محبة مني، كل من نظر اليه احبه، فما بالك بامه. وجاءها وليدها ونظرت في وجهه وشرقت بدموعها وخنقتها العبرات، لا بد ماذا تفعل، سيؤخذ منها ويقتل ويلقى في قلب هذه المرأة الوحيدة الفريدة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أرضعيه ليه ترضعه، وحرمنا عليه المراضع من قبل، لما ذاق لبن أمه ما عاد يريد لبنا بعده. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، انظر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لما تخاف عليه ارميه في البحر، سبحان الله، تخاف عليه ارميه في البحر، طب تخاف عليه حطيه في سرير ولفيه وغطيه، لما تخاف عليه ارميه في البحر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وبعدين ولا تخافي ولا تحزني، وإذا العناية راق لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، نم فالمخاوف كلهن أمان. هذا موسى الوليد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، فالتقطه من آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أمه ما حزنتش لكن فرعون هو اللي حزن، موسى ما ماتش لكن فرعون اللي مات، هل التقطه آل فرعون، بقى يعني هل فرعون كانوا واخدينه يبقى عدو وحزن، ابدا لا يعرف قرة عين لي ولك لا تقتلوه. مين اللي قررت لنا هي ام موسى؟ لكن مين اللي جالهم الانزعاج؟ هو فرعون وقومه من موسى عليه السلام. هذه الآية يقولون انها من اعجز آية معجزة. ليه؟ يقولون ان فيها امران، ان فيها امرين ونهيين وبشارتين. آية واحدة فيها امران ونهيان وبشارتان. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ارضعيه فيها الامر، اذا خفت عليه فالقيه فيها الامر، نهيين لا تخافي لا تحزني، نهيين بشارتين ان رادوه اليك بشارة وجعلوه من المرسلين بشارة. هذا في سورة القصص. اما في سورة طه ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى. خد بالك التعبيرات القرآنية. اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ان ايه؟ اقذفيه ارميه، ان اقذفيه يعني ارميه. الله، ده طيب عرض مليل، نرميه ارميه، اقذفيه اللي خلقه يحميه، ان اقذفيه في التابوت صندوق ونتخلق اتخنق. اللي خلقه اللي كان حاطه الصندوق الراحل ما يقدر يحميه الصندوق ده، يعني الصندوق ده اوسع من الراحل. ان اقذفيه في التابوت اذا خفت عليه. ولقد مننا عليك مرة اخرى اذا اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. فاقذفيه ارميه في اليم. اليم كلمة يم يعني نهر مش بحر، نهر النيل. اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم. انتهت الاوامر الموجهة الى ام موسى، ياتي امر لنهر النيل. يا نهر النيل اسمع، فلينقه اليم بالساحل. يا نهر النيل احمل الصندوق واذهب به الى الساحل. ما تهديش كده ولا كده، بقول لك الساحل على طول دغري. طب والموجه هتروح كده؟ مفيش موجه ولا حاجه، فوق الامواج يعدي يروح الساحل. فلينقه اليم، لم الامر، فلينقه اليم بالساحل. طب وامر تاني موجه لفرعون بقى نفسه، ياخذه امر. تقدير لام الامر يلقي اليم فليأخذه. يا فرعون خد الصندوق يا فرعون. هو ربنا له كلام مع فرعون؟ ما في حد بيخرج عن كلمة الله. يأخذه عدو لي وعدو لك. شوف، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالأحزان عند الله سبحانه وتعالى تقف. اعطوا دموعكم لله. اذا اردت ان تبكي فبكي لربك، ابكي على خطيئتك، احزانك على نفسك، احزن على نفسك، ابكي على نفسك منفردا. ومن البكاء دموع التماسيح، من الدموع دموع التماسيح، ومن البكاء بكاء كاذب. اليس اخوة يوسف جاءوا اباهم عشاء يبكون؟ وجاينا عشاء مجوش من النهار، يعني الدنيا تبقى ضلمة. يبكون دموع تماسيح؟ لا. والامل، الامل لم يرد في القرآن الكريم الا مرتين. مرة في مجال الامل المحبوب، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال يا ملاك عيشة وتعبانة اوي بدور على فلوس. املي يبقى معايا 1000 جنيه، املي يبقى مليون، 10 مليون، يبقى وبيعبد يحسب ان ماله احلد، كلا لينبتن في الفقر. امال في المال، امال في الاولاد، امال في المرافق، امال لا تنتهي ابدا. باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المرة الثانية في الامل المكروه، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل،
فسوف يعلمون.
غارقون في الامل حتى ذقونهم. الامال ملخبطة دماغهم. يعيش في الامال. ومن كثرة الامال ايها الناس نسينا كل شيء. امال لا تنفطر. حتى نسقط وبعدين نبني امال جديدة. ونسقط ونبني امال جديدة. لا الامال تنتهي وكلما حققنا املا زدنا املا جديدا. ولا تنتهي الامال. سؤال اخير حتى لا اطيل عليكم. واين السعادة؟ اين السعادة؟ انا اريد ان اكون سعيدا. وانت تريد ان تكون سعيدا. نريد ان نوظف انفعالاتنا لاسعادنا. فما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ لفظ السعادة لم يرد في القرآن الا مرة. وقبل ان نتحدث عن وروده في هذه المرة نقول الناس يختلفون في السعادة. واحد يقول لك السعادة في المال. الثاني يقول السعادة في الصحة. واحد يقول السعادة في المنصب. كل واحد له نظرة في السعادة. اقول لكم ايها الاخوة ليس في المنصب سعادة. ليس في المال سعادة. ليس في الاولاد سعادة. ليس في الدنيا سعادة. واما الذين سعدوا ففي الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله. اخي بيسأل الترويح عن النفس يكون بسماع التلفزيون والاغاني والموسيقى وما شكل ذلك ام ماذا يكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الترويح عن النفس ايضا. انك تراجع الحكمة وتراجع مجالس الاخوة الكرام. هذا يذكرك بشيء وهذا يذكرك بشيء وهذا يطيب خاطرك بشيء. هذا هو الترويح عن النفس. او فكاهات وطرائف ادبية وما